شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا في هذه السورة الكريمة، سورة الأنعام، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من التعريف بها وبيان المقدمات التي ينبغي لطالب العلم ولمن يريد أن يتعرف على كلام الله أن يعرف السورة من خلالها، فاسم السورة ومناسبتها لما قبلها والتناسب الذي بين أولها وآخرها ومحور هذه السورة قضاياها الكلية قد تعرفنا عليه في حلقة ماضية. ثم إن بفضل الله عز وجل بدأنا في آياتها الأولى ووصلنا إلى قول الله عز وجل: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. بعد أن ذكر أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وبين أن هؤلاء المشركين يجعلون غير الله مساوية لله، مع أن هذه الآلهة المدعى لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تنفع ولا تدفع ولا ترفع ولا تضر، ولكن هؤلاء يجعلونها مساوية لله مع يقينهم بأن الذي انفرد بالخلق والتدبير والعلم والرزق هو الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يشير إلى ضلالهم في هذا الأمر، ثم يعقب بذكر خلقه أيضا لبني آدم: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم ويعلم جهركم، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم يأتي إلى موقف هؤلاء الكفار بشكل مفصل بعد أن عرض به في أو عرض فيه بقوله: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
إذن الضمير في قوله ما تأتيهم يرجع إلى
الذين كفروا.
الذين كفروا
بالضبط.
نعم.
قال: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لاحظوا قوله وما تأتيهم، لاحظ الآية كأنها من آيات الله عز وجل تصل إليهم، تتهادى إليهم في بيوتهم في مجالسهم في دورهم في قراهم، لا يحتاجون إلى أن يرحلوا لطلبها، تصل إليهم، يعني خدمة التوصيل إلى مكانك الذي تريد من أجل أن تقام عليك الحجة ويبين لك الحق. تأتي هذه الآية إليك سواء كانت شمسا أو قمرا، سماء أو أرضا، نجوما أو أفلاكا، أيا كانت من آيات الله العظيمة التي تدل على وحدانيته. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، كلمة من أتت هنا للاستغراق في
التأكيد.
أي نعم، أو التأكيد في أن كل آية قد جاءت، وأي آية قد جاءت إليهم
صغيرة أو كبيرة،
صغيرة أو كبيرة، فإنهم يقابلونها بما ذكره الله عز وجل من آيات ربهم. ولاحظ قال آيات ربهم ولم يقل آيات الله، لماذا؟ ليبين هذه الآيات فيها منافع لهم، وهذه المنافع لا يحصلون عليها من غير الله. وكان الجدير بهم عقلا وذوقا وإحساسا وخلقا أن يؤمنوا ولا ويردوا هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا ربنا الذي رحمنا ويسر لنا وجاء بهذه الآيات بين أيدينا وأنعم علينا. المفترض نقابله بالإيمان المباشر، لكنهم كذبوا وكفروا. قال إلا كانوا عنها معرضين، غير ملتفتين ولا منتبهين، وقابلوا هذه الآيات بالإعراض الكامل، والإعراض هو أن تكون في عرض، يعني في جانب وأنت في جانب.
نعم.
من شدة غفلتك عنها.
نعم. فيه فائدة متعلقة بلفظ الآية في القرآن.
نعم.
طبعا الآية في القرآن كما هو واضح أو تتحدث عن آيات الأنبياء.
نعم.
وهي العلامات كما يقول الطبري، الحجة والعلامة والدلالة الواضحة على نبوة النبي. فالآية في حقيقتها العلامة الدالة على صحة نبوة النبي. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم على أيدي أنبيائه هؤلاء إلا كانوا عنها معرضين. هذا لفظ الآية معناه دال عليه، بمعنى أن نقول آية صدق النبي هي كذا،
القرآن مثلا،
مثلا يعني آية صدق محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، معنى أن العلامة الظاهرة الواضحة على صدقه هو هذه الآية. استمر هذا المصطلح أو هذا اللفظ متداولا يعني في جيل الصحابة والتابعين واتباع التابعين حتى ظهر الاعتزال. فالمعتزلة بدأوا بإنشاء مصطلح جديد سموه الإعجاز أو المعجزة، وأن القرآن بالذات يعني نتكلم عن القرآن بالذات أنه معجز. وبدأت لفظة الإعجاز أو خرجت من عندهم وبدأت تنتشر شيئا فشيئا حتى
يعني
عمت واكتسحت، وصارت تسمى معجزة ومعجزات كتاب إعجاز القرآن. الذين لهم علاقة بنور الوحي تجدهم يتكلمون عن هذه الأمور يسمونها دلائل
النبوة،
علامات النبوة، عبارات قريبة من معنى إيش؟
آية،
من معنى الآية. ولكن عند علماء الكلام خصوصا المعتزلة بدأ عندهم الحديث انتقل الحديث إلى مصطلح جديد، وهذا المصطلح اضطروا فيه إلى أن يركبوا عليه ضوابط وشروط لكي يسلم لهم ما يريدون. طبعا موضوع طويل هذا فيه، لكن أحببت فقط أن ننتبه أننا كلما التزمنا بنصوص القرآن وكنا إليها أقرب كان هذا أولى. ولكن بما أن هذا المصطلح شاع وصار له هذا الذيوع، فليس المطلوب منا أن نلغي هذا المصطلح إلغاء تاما، لأن هذا مستحيل.
جميل.
لكن أن ننبه ونحن نتكلم عن المعجزة أو الإعجاز أن لفظ الآية أدل على المقصود من لفظ الإعجاز.
أي.
وأيضا لو استطعنا أن نضع لفظ بين قوسين المعجزة بين قوسين الآية، لأنها تبدأ هذه اللفظة تعود مرة أخرى في ذهن المتلقي لكان جيدا.
أنت ترى بعد ملك أنه ليس من لازم الآية أن تكون معجزة؟ يعني الآية كأنها أعم من كلمة معجزة. المعجزة يطلب فيها أن تكون أن يكون الناس عاجزين عن إتيان مثلها.
لا، هذا هو الخلل، هذا بداية الخلل، أنه حينما نقول أن المعجزة يطلب من الناس أن يأتوا بمثلها هذا ليس بصحيح. ليس كل آية الأنبياء جاءت لكي يطلب من الناس أن يأتوا مثلها أبدا، بالعكس.
ليست من باب التحدي يعني.
أنا أقول هذا من لازم كلمة معجزة، ولذلك كلمة آية سلمت من هذا الأمر. كلمة آية ليس من لازمها.
نعم، هذا صحيح. إذا كان معذرة، إذا كان هذا فنعم. لأنه هذا من الإشكالات التي وردت على لفظ إيش؟
المعجزة.
أنهم اضطروا إلى أن يقولوا أن الجميع يعجز عنها وأنه لا يستطيع الإتيان بمثلها إلى آخره، مع أن الأنبياء لم يطالبوا الأقوام بأن يأتوا بمثل ما أتوا به، بل إن بعض المعجزات على المعجزات بعضها أصلا حدثت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن
ينبأ. نعم.
يعني الحجر الذي كان يسلم عليه بالنبوة.
هذا البرنامج برعاية
تزود خير أيام فما أحلى الضيا فيها، تزود وتجي خيرا، تزود.
إخوانك في جمعية البر الخيرية في شعف جارمة في منطقة عسير يقومون بالنيابة عنك بتنفيس كرب الأيتام والمساكين والأرامل والعجزة والسجناء، يمسحون عبراتهم يواسونهم وفي وقفهم المبارك وقف بر الوالدين أدعوك إلى أن تؤسس هذا الوقف. اللهم أعطي منفقا خلفا.
يمكنكم الاشتراك أو تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق أحد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-680-888-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-5706. هذا البرنامج برعاية
تزود خير أيام فما أحلى فيها تزود وارتجي خيرا.
هذا من 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 الآيات يعتبر،
نعم،
ومن دلائل النبوة، يسموها دلائل النبوة أو علامات النبوة.
نعم. الآن في الحديث عن الآية والدكتور والحديث عن المعجزة بصفة عامة، أنها هي من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه ساق لهم الآيات والحجج والبراهين، ويعني ما سماه علماء الكلام المعجزات، وهذا يعني لطمأنينتهم. لأنك الآن عندما ترسل رسول، الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيقول أنا أدعوكم إلى التوحيد، والذي يتبعني سوف يكون معصوم الدم ومعصوم المال، صح ولا لا؟ والذي سوف يخالفني سوف أقاتله وسوف يستحل دمه وماله، وليس كذلك؟
بلى.
طيب كيف يمكن أنك تسلم لواحد يجيك كذا ويقول أنا رسول من الله لازم تتبعني، وإذا ما اتبعتني سأقاتلك وأنا سأقاتلك وأستحل دمك ومالك، وليس كذلك؟
نعم.
لا بد أن يكون معه من الحجج والبراهين والآيات ما يعني يؤيده حتى أستطيع أن أتابعه وأنا على يقين. ولذلك جاء كل نبي ومعه حجج دامغة قاطعة لأي شك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
الله.
وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. فهذا دليل على أن القرآن الكريم حجة وآية عظيمة
بذاته
على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن اليوم كثير من الناس ربما لا يدرك هذا، ويقول يعني القرآن الكريم قد يقرأ من أول إلى آخره ما يرى أنها يعني أنه في دلالته على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كما فعل مثلا موسى في العصا. مثلا موسى واقف يرمي العصا في الأرض تتحول إلى حية تأكل الثعابين وكل الموجود، ثم ترجع عصا في يد موسى. هذه صراحة معجزة حسية باهرة. القرآن الكريم حتى تدرك إعجازه وتدرك يعني دلالته على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى أن تكون عارفا باللغة وعارفا بدلالة.
هذا إن احتجنا إلى بيان سر الإعجاز كما يقال أو وجوه الإعجاز. ولكن لو نحن نظرنا إلى الذين يسلمون،
الحمد لله،
رحمك الله، يعني يسلمون من الكفار،
نعم،
بسبب تأثير القرآن، سنجد أن كثيرا منهم يسلم ليس لأنه يعني ليس الطريق لإسلامه أن يثبت أن القرآن معجزا، لا، في معنى أن قضية الإعجاز نحن إذا أردنا أن ننظر إليها يجب لا ننظر إليها على أنها حد فاصل. من آمن بإعجاز القرآن فإنه أو من أدعن بإعجاز القرآن فإنه الذي يؤمن، ومن لم يدعن إعجاز القرآن فإنه لا يؤمن. مسألة إعجاز القرآن مسألة بالنظر الكلامي مسألة يمكن نقول مسألة بحثية مركونة في الرف لا علاقة لها باهتداء البشر. فالبشر هؤلاء يهتدون بالقرآن بدون هذه التفاصيل الكلامية والتعقيد الكلامي.
وربما يهتدي أحدهم بخلق رأى
نعم
مسلم.
نعم. لكن أقصد الذين آمنوا بسبب القرآن.
نعم نعم. نعم
نتكلم عن من آمن بسبب القرآن، سمع آية فهي كان معه موقف من خلال القرآن إلى آخره، سنجد أنه إيمانه به ليس لأنه أثبت أنه معجز ثم آمن به، لا، هذا الذي يقصده. بمعنى مثلا على سبيل المثال يعني أحد الذين حكوا سبب إيمانهم لما سمعوا يعني آية من الآيات، لتجد الآية التي سمعها أو النظر الذي نظره ما له علاقة بقضية هذه القضية المعقدة في قضية الإعجاز. على كلامه يقول إنه طبعا قرأ في التوراة وفي الإنجيل وقرأ في كتب أخرى ولم يقرأ القرآن. لما أعطي القرآن بدأ يقرأ، أصوله نصرانية، بدأ يقرأ يعني هاله هذا الكتاب بما فيه من المعلومات، الشيء الذي يعني يمكن نقول فتح له باب الطريق والباب أنه لما قرأ سورة عمران وقبل طبعا سورة البقرة كان يذكر أسماء أنبياء هو قرأهم عنده في كتبهم، وكان يتوقع المسلمين ما لهم علاقة بهؤلاء الأنبياء، بل قد كان يتوقع المسلمين بينه وبين هؤلاء عداء، أن هذا المسلم كذا، فهذا أدخله إلى الإيمان. يعني طريق ما له علاقة بقضية إعجاز وتحدي وخارق للعادة، الكلام هذا كله أبدا. ولهذا من مهمات النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله سبحانه من أكبر مهماته هي تلاوة القرآن. قال وأن أتلو القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم طبقها لما قال أفرغت يا أبا الوليد، ثم ما كان إلا أن قرأ عليه القرآن، كان يذهب إلى قبائل العرب ويقرأ عليهم القرآن فقط، يعني دعوته بالقرآن، وهذه صالحة للجميع.
نعم جميل.
يعني حتى غير العرب القرآن مؤثر عليهم وإن لم يفهموا معناه، ثم إذا ترجم لهم كان أثر
تأثيرا.
في قوله وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، كأن الشيخ مساعد حملها على آيات الأنبياء فقط، وأنا أقول يعني قد يكون المعنى أوسع من هذا.
لا أوسع.
إيه.
الآية أوسع.
تأتيهم من آية من آيات الأنبياء أو من آيات الله العامة الدالة على وحدانيته. مقدمة السورة كانت في آيات الله العامة التي يبصرها كل أحد ويهتدي إليها كل إنسان.
جميل. لاحظوا في استخدام لفظ الربوبية كما ذكرنا في أول السورة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم. وهنا قال وما تأتيهم من آية من آيات ربهم. سبحان الله، الذي يتأمل في لفظ الربوبية في القرآن الكريم يقترن يجد أنه مقرون بالرحمة، كأن الله سبحانه وتعالى يتقرب ويتحبب إلى عباده بهذا اللفظ الرب، الذي هو من معاني الربوبية بمعنى التربية
والإصلاح
والحفظ والإصلاح، وأن المقصود بهذه الآيات مصلحتكم. ثم الذين كفروا بمن يربيهم ويخلقهم ويرزقهم يعدلون. مثلا الحمد لله رب العالمين، كأنه يعني لم يقل الحمد لله إله العالمين، إنما قال رب العالمين حتى يشعرك بالقرب ويشعرك بالمحبة ويشعرك بأنه سبحانه وتعالى كل هذا الذي يرسله إليك ويطلعك عليه وينبهك عليه الغاية منه هو رحمة، الرحمة بك وما يصلحك وما يعني يصلح لك في دنياك وفي أخراك.
جميل.
فقوله هنا وما تأتيه من آية من آيات ربهم، كان كل هذه الآيات جاءت من أجل مصلحتك أنت. الله يريد أن يقيم عليك الحجة حتى تكثر عليك الأدلة التي تدلك عليه فتهتدي وتوحد سبحانه وتعالى تدخل الجنة.
السلام.
هذا هي الهدف.
ولذلك أنا أقول واجب الإنسان عندما يأتي إلى الجهلاء أو إلى عامة الناس أو إلى الكفار ألا يكون شغله الشاغل ما هو حاله أو ما هو حكمهم حتى يدخلهم النار، وإنما أن يكثر لهم الحجج حتى يوصلهم إلى الهداية، ويحرص على هذا أشد الحرص. لأن بعض الناس ينشغل هل هذا الآن مسلم أو خرج من الإسلام. يا أخي لو أشغلت نفسك خلال هذه الفترة بدعوته إلى الدين الحق وحببت إليه هذا الدين وأقمت عليه الحجج وشرعت له الأدلة لكان خيرا لك وأوفر فيه حتى الوقت وأحسن حتى في العاقبة. فلماذا أنت حريص على أن تخرجه؟ ولماذا أنت حريص على أن تعرف الحكم في حقه؟ قال الله عز وجل فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أثبت الله هنا أن هؤلاء قد كذبوا شيء ثابت، شيء لا يمكن أن يكذب بمثله، لأنه أظهر وأجلى وأوضح من أن يكذب به. ولذلك قال فقد كذبوا بالحق وسماه حقا، والحق يطلق على ما يثبت
واستقر وظهر.
أي نعم، كأنه مثل هذا المكان أو مثل هذا العمود ثابت، كيف تكذب بهذا؟ هذا أظهر من أن يستدل عليه، فتكذيبك له سيوقعك في عاقبة عظيمة جدا. ولذلك قال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي من العذاب وغيره مما كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون أين هو العذاب الذي تعيدنا إياه.
ولذلك لاحظ هنا أن يعني الاستهزاء هنا صفة من صفات الكفار المكذبين، وهي ديدنهم مع الأنبياء ومع الآيات ومع الحجج التي تدلهم على الله سبحانه وتعالى، يكون المقابل هو الاستهزاء والسخرية. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص غاية الحرص أن لا يقع في هذا ولا يقع في الاستهزاء والسخرية، لأن هذه في القرآن الكريم ذكرت من صفة المنافقين ومن صفة المشركين المكذبين الكافرين، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمن أنه يستهزئ بالله ويستهزئ بآياته أو يستهزئ برسله. ذلك هذه في غاية الخطورة، السخرية والتنكيت والاستهزاء بآيات الله وبآيات الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذكر الله في سورة التوبة قصص الذين كانوا ينكتون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وهم معه في الجيش، هم معه في الجيش لكنهم من المنافقين والعياذ بالله، فلما أنزل الله عليه الوحي يكشفهم أخذوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إنما هو حديث الركب، يعني نسولف ونمزح مع بعض يعني، فما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم إلا بأن يقرأ الآية.
نعم.
عندما قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون
لا تعتذروا
قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يجي واحد يقول يا أخي أنتم تكفرون، لا، الله هو اللي كفره.
نعم.
حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم إلا بأن قرأ عليهم الآية، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة يعني إلى آخره. فيعني الاستهزاء بالله أو بآياته مخرج من الملة، مكفر.
نعم.
والبعض يتساهل به،
صحيح،
خاصة الآن مع وسائل التواصل، والأصبح يعني سخرية واضحة وظاهرة من القرآن، سخرية من الصحابة، سخرية من الدين، من شعائر الدين، وكأنها المسألة قابلة للسواليف والمزح، والمسألة مخرجة من الملة ومكفرة.
صحيح.
ولا يجوز بحال من الأحوال. والله هنا يذكرها عن المشركين المكذبين، فقال فسوف تأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.
جميل. ثم قال سبحانه وتعالى مذكرا بأهمية يعني الرجوع إلى التاريخ ومعرفة مآلات الأمم الماضية، قال ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. هذه الطريقة في الاستدلال تتكرر كثيرا في كتاب الله عز وجل، وهي انظروا إلى من سبقكم من الأمم، هذه أمة ثمود قريبة جدا منكم، هذه عاد في جزيرة العرب، هذه مدين، هؤلاء هذه القرى المؤتفكات قرى قوم لوط، تمرون عليهم مصبحين وبالليل، ألا ترون إلى العاقبة التي حلوا بها؟ ماذا حصل لهم؟ هل تعرفون قصتهم؟ ولا شك أن العرب ما ذكروا بهذا إلا وعندهم شيء من العلم بقصصهم، قد لا يكون عندهم تفاصيل.
صحيح.
لأن الله عز وجل ذكر أن كثيرا من التفاصيل إنما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. لكن العلم الإجمالي بوجود أمم وأنها عذبت بسبب تكذيبها لرسلها كان معلوما لديهم، ولذلك ذكروا به في غير ما آية من كتاب الله عز وجل. لذلك قال هنا ألم يروا، يروا بأعينهم أو يروا بمعنى يعلموا،
يعلموا.
أي نعم، يعلموا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. إيش معنى القرن هنا؟
الحقبة من الزمان.
أي نعم، الجيل. أو الأمة. أي نعم، كم أهلكنا من قبلهم من قرن، ثم ذكر هذه القرون أو هذه الأمم التي أهلكت قد صار كانت ممكنة
أكثر من تمكينك،
أكثر من تمكيني، وعندها من القوة والمكنة في الأرض أكثر مما عند هؤلاء، ومع ذلك أهلكهم الله عز وجل، فأهلكهم وعذبهم واستأصلهم وصاروا يعني حديثا من جاء بعدهم.
طيب، في قول سبحانه وتعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، قد يقول قائل كيف أستطيع أن أعرف هذا؟ طبعا عندنا فيه طريقان. الطريق الأول هذا الخبر الصادق من الله سبحانه وتعالى،
نعم،
وهو كافي بالنسبة لنا.
نعم.
الطريق الثاني هو طريق الآثار المبثوثة في هذه الأرض، مثل ما ذكرت الآن، مثلا قوم صالح سكنوا
الحجر،
والحجر شاهدة اليوم نراها عندنا إلى اليوم، وبعض الآثار التي تكتشف يوم بعد يوم سواء في يعني جزيرة العرب أو خارجها، مما يدل على وجود حضارات قامت ومكن الله سبحانه وتعالى
لأهلها.
ولهذا لما قال سبحانه يقول سيروا في الأرض، البحث في هذه الآثار التي لا يعلم هل هي قوم ديار قد عذبوا، يعني من فوائدها معرفة هذا التمكين الذي ممكنه هؤلاء الأقوام. ولهذا تجد من آثارهم ما يمكن أن تحار به الحضارة المعاصرة وأن تقول من أين جاء هذا، كيف توصل إلى هذا، ولا يزال كما نعلم سر بناء الأهرامات إلى اليوم نغزل.
صدق حبيب،
يعني مهما حاولوا تسمع كل مرة اكتشاف سر بناء وتسمع وتقرأ وتنظر كلها ظنون وأوهام، يعني كلها، حتى أنهم وصلوا أحد الأقوال إلى أن الذي بناها هم جن سليمان، وأن هذه الأهرامات لها علاقة بسليمان عليه السلام، لكي يتخلصوا من عقدة عدم المعرفة.
صدقت.
أي نعم.
جميل. وأيضا الإشارة فيها وضوح يعني في الآية إلى خطورة الذنوب والمعاصي.
نعم.
في إهلاك الأمم والشعوب. نعم. فالله سبحانه وتعالى عندما قال هنا فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يعني كما تفضل الدكتور محمد، يعني التاريخ فيه عبرة وعظة لمن أراد أن يتعظ. كيف أن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص لأمم أعظم منا في الخلقة. يعني مثلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه مر بامرأة تبكي، أليس كذلك؟
نعم.
تحت شجرة، فقال لما تبكين؟ فإذا بها تبكي على ابنها، وإذا بها تقول أنه مات وهو صغير، فقال يعني وكان عمره 400 سنة، فقال لها نوح ماذا تقولين في أمة تأتي في آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70؟ فقالت لو فيما يعني في الروية أن لو كنت مكان أحدهم لقضيتها ساجدة لله سبحانه وتعالى. فالآن عندما يقرأ الإنسان أمة نوح، هذه الأمة العظيمة والضخمة، وأمة عاد وأهلكهم الله سبحانه وتعالى بسبب ذنوبهم، اتعظ واعتبر وأخذ العظة والعبرة من هذه. والله يقول في الآية هنا، لاحظ يعني ذكر سببية الذنوب في الإهلاك مباشرة، فقال فأهلكناهم بذنوبهم، وأنه أهلاكهم كان بسبب أفعالهم وبسبب شركهم بسبب تكذيبهم بسبب كفرهم.
وهذا من يعني الأشياء الجميلة في كتاب الله عز وجل، أنه لا يذكر الجزاء إلا معلقا بسببه.
نعم.
حتى يستبصر الناس وينتفعوا. ثم قال بعد ذلك وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي قرونا جاءت من بعدهم، فالله عز وجل لا يباليهم، فينشئ بدل القوم قوما، بدل الأمة أمما. فمن هذا الذي يقول نحن لا بد لنا أن نكون ونحن يعني غصب على هذا العالم أو شيء من هذا القبيل؟ يجب على الناس أن يعرفوا أقدارهم وأن هناك من هو بدل عنهم. إلى هذا الحد نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بينات، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.